بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كتير بيجوا في سنكم كده ويفكروا في الرهبنه، بعدين يعرضوا الفكره اللي بتجيلهم يقولوا احنا نفسنا نترهبن. السؤال البديهي اللي اي واحد مننا بيساله للي بيطلب الطلب ده بنقول له انت عايز تترهبن ليه؟ سؤال بيطرح على البعض، وساعات احنا بنتوه في الاجابه بتاعته. يعني واحد يقول لك انا عايز ابقى راهب. طب عايز تبقى راهب ليه؟ ايه هدفك في الرهبنه او من الرهبنه؟ الطبيعي لو في اي سؤال اتسال لاي واحد عايز تتجوز، طب ايه هدفك من الجواز؟ تلقائي الواحد هيقول يبقى ليا اسره، ابقى اب، ابقى مسؤول، احس ان انا ليا يبقى ليا كيان مستقر. ومع الوقت طبعا الاب ده بعد شويه هيبقى جد ويبقى اصل عيله كبيره تفرع منها عائلات صغيره. فإحساس الكينونة في المجتمع بيبقى مهم. على نفس المثل، أما إحنا بنيجي نسأل واحد ونقول له عايز تترهبن ليه؟ بنلاقي ردود قد لا تكون واقعية. وممكن واحد تاني يضمن الرد على السؤال ده بمقولة موجزة، وهو إن أنا عايز أعيش مع ربنا. هل يا ترى لو إحنا فكرنا في الرهبنة إنها إن الواحد عايز يعيش مع ربنا، دي هل تبقى إجابة دقيقة على السؤال؟ أنا دائما أما حد بيقول لي كده للوهلة الأولى بعترض، بقول له دي إجابة مش دقيقة شوية. لأن اللي عايز يعيش مع ربنا هيعيش مع ربنا فين؟ في أي مكان. تقول لي لا، ما هو أنا عايز أعيش حياتي كلها مع ربنا، أو أدي وقتي كله لربنا. ما هو في وصية موجودة لكل الناس، كل من خلق على وجه الكرة الأرضية، يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق. غالبا جزئية يا ابني أعطيني قلبك ديت ما اتقالتش لفئة معينة اللي هم ساكني الأديرة والجبال، واستثنى منها الناس اللي عايشين في العالم أو في المجتمع العادي. يعني إذن فالحياة مع ربنا مش مشترطة بطريق ولا بشكل معين. أحسن في البعض يجي يقول لك إيه، أصل ما إحنا عايشين في العالم، وأنت عارف العالم فيه إيه وما فيهوش إيه وكل الحاجات دي كلها. إحنا في الرهبنة دلوقتي بقينا جزء من العالم. يعني يمكن كانت في القرون الأولى كانت في عزلة تامة ما بين اللي بيسلكوا في الرهبنة وما بين اتصالهم بالعالم. يعني يمكن لفترات قريبة حوالي مثلا 50-60 سنة الآباء الشيوخ اللي موجودين في الدير عندنا بيحكوا لنا إن لما جم يترهبنوا كانش في أي صلة بين الدير وبين المنطقة اللي هي وادي النطرون والرست والحاجات، كلها كانت صحراء. وما جينا برضو شفنا جزء كبير منها. لكن لو احنا بصينا للرهبنة حاليا، فاحنا بقى في جزء من الاندماج مع المجتمع اللي موجود. يمكن انتم ملاحظين ان العمار قاعد يسحب لغايه ما قرب يوصل لابواب الاديرة. لكن انا مش قاصد الجزئيه ديت ان احنا ده كان سبب ان احنا نندمج مع المجتمع. لكن الظروف اللي حوالينا هي اللي خلتنا يبقى في نوع من الاحتكاك بالمجتمع. البعض بينكر علينا ان احنا ما ينفعش ان نتعامل معاه. فكروني بيها النقطة دي، هقولها لكم بعد شوية. الهجوم اللي احنا بنقابله من حضراتكم لما تشوفونا ان احنا بنشترك في اي حاجة انتوا تكونوا مشتركين فيها، تنزل صور كتير وتعليقات كتيرة ان فين الرهبان، الرهبان مالهم بالانتخابات، الرهبان مالهم بالإبلاء بأصواتهم، الرهبان ينزلوا الأديرة ويروحوا يدوا صوتهم ليل لأي حاجة. وإحنا طبعا بنسمع الاتهام دوت وبنسكت، يا إما بنرد بطريقة منمقة شويتين علشان اللي معصر فينا يفهم إن إحنا جزء من المجتمع، ما ينفعش إن إحنا ننسلخ عنه، لأن الوضع زمان اللي أنتوا بتقروه في الكتب غير الوضع الحالي. يمكن كان زمان في القرون الأولى ومع نشأة الرهبنة ما كانش فيه الداتا بيز اللي موجودة دلوقتي في كل دولة، والمفروض ان انت يبقى معروف خط سيرك ايه، والمعروف ان فلان دوت ليه شهادة ميلاد وفي الاخر خالص اطلع له شهادة ايه، وفاة. ما بينهم لازم يكون معروف اتجاه الواحد فين، ولا يختفي وخلاص. فيمكن كان زمان ما بيطلع لهمش بطايق، فيش اي داتا بالنسبة لهم، فكان سهل الانفصال عن المجتمع كاملا، ما يتعاملش مع اي حاجة في المجتمع. وكان التواصل بين الرهبان وما بين الاماكن اللي هم محتاجين يقتطوا منها او يجيبوا منها الحاجات الاحتياجات بتاعتهم كانت بتبقى عن طريق وسطاء زي حضراتكم كده، تقروا قصص ابو مقار والانبا انطونيوس وماكسيموس ودوماديوس ومش عارف مين، يقول لك وقد اتى الجمال واخذ منه القفف او الضفيره الممدوله اللي هو عمل ايديه، وذهب ليبيعهم في سوق القريه واشترى له ايه احتياجاته. يعني للراهب سم غرته ونزل وباع شغل ايديه ولا اشترى الاكل والشرب بتاعه، لانه انسان له جسد ودم ولحم محتاج ان هو ياكل ويشرب ولا لا. عشان ساعات انتوا يعني بتطلعونا بره الجزئيه ديت، ان كان الراهب زي ما هو بيقولوا عليه او بيقولوا علينا بشر سمائيين او ملائكه ارضيين، فانتوا بتشيلوا مننا جزئيه الاحتياجات الشخصيه ديت، ان ازاي ينزل يشتري وازاي يلبس وازاي 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 والحاجات دي كلها. فكانوا يشتغلوا عمل ايديهم ويجي حد ياخده منهم ويبيعه، وبالفلوس اللي بيبيعها يشتري جزء منها الاكل اللي هو محتاجه، وبعدين الباقي يدهله يتصدق بيه على الفقراء. طبعا بيديله الحسنة او الاجر بتاعه مقابل الحاجة اللي عملها. فما ننظر بقى للجزئية، وهي ان الواحد يقول انا عايز اعيش مع ربنا اديله الوقت كله، لاحظوا ان جوه الرهبنة في جزء كبير انتوا مش واخدين بالكم منه، وهو انك بتقضي ساعات معينة كل واحد على حسب المسؤولية الموكل بيها من رئيس الدير في العمل، والعمل دوت بيؤدى بجدية، لأن بعض الناس اللي بيبقى واصل لهم مفهوم الرهبنة غلط بيسقطوا الجزئية ديت. يقول لك ايه حياة الراهب ايه؟ بيصلي باستمرار، او بيصلي باستمرار ديت مش غلط، لكنها مش زي ما حضراتكم متخيلينها، ان هو واقف او قاعد 24 ساعة في قليته وفي الكنيسة واقف رافع ايديه وبيصلي. هي الصلاة باستمرار ديت هي صلاة القلب، لكن في جزء كبير من يومه بيقضيه في العمل الجاد اللي مفروض هو يبقى أمين فيه. ليه أنا بقول الجزئية ديت؟ عشان أنا أقصد من كلمتي دي كلها اللي هتناقش فيها معاكم إن أنا أصحح بعض المفاهيم اللي وصلنا غلط عن الرهبنة. لأن بنيجي نلاقي مثلا حد هيمان بالرهبنة ونفسي 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 وهعمل وهعمل وهعمل، بعدين أول ما يجي ويقبل في الدير بعدين يخش بقى في الحالة العملية، فيسند لي أي عمل يلاقي نفسه مثلا بيشتغل 8 أو 10 ساعات في اليوم. إيه ده؟ إحنا متفقناش على كده. هما اللي اتفقنا على إيه يا حبيبي؟ لا ده الرهبنة حياة صلاة وحياة تقشف وحياة صوم، إزاي إن أنتوا تشغلوني عدد ساعات ديت كلها؟ لا شكرا أنا مش لاعب، وياخد بعضه ويمشي. إحنا كمان بنقول له إيه؟ شكرا ان انت خدت القرار الجد دوت وحسبت حساب النفقة كويس، واكتشفنا او انت اكتشفت ان الطريق غلط من الاول. تقولي لي يعني هي الجزئية دي مهمة جدا؟ مهمة جدا من الناحية العملية، ان الراهب ليس عالة على المجتمع زي ما حضراتكم دائما بتتهمونا. مش لازم انتوا اللي قدامي، لكن الوضع العام اللي بيتقال يعني ان الرهبان دول شوية ناس هاربين من مواجهة المسؤولية، وناس ما قدروش ان هم يتحملوا مسؤولية اسرة او مسؤولية اجتماعية، فقالوا نعمل ايه؟ نروح على الاديورة اللي ترهبن. هي الاديورة مش مجمعة ناس فاشلين ولا ناس غير قادرين على مواجهة الحياة، لكن لو انت كنت واخد قرار الرهبنة بسبب هذا الاسلوب او ذاك، اعلم جيدا انك ستفشل داخل الحياة الرهبانية. لان الانسان اللي مش قادر يواجه مشكلة في المجتمع أو شايف المجتمع بطريقة سوداوية شوية، مشاكل كتير، مشاكل أسرية كتير، مشاكل زوجية كتير، كل الناس في صدام مع بعض، الحياة مليانة بالاحتكاكات، غلاء المعيشة اللي موجود، كل الأسباب دي كلها، فالواحد يفكر فيها ويقول لك طب وأنا إيه اللي ضاربني على إيدي في كل الهم ده؟ ما أنا أحسن حاجة أعمل إيه؟ أوهب حياتي ربنا وأبقى رجل صلاة. إزاي تبقى رجل صلاة؟ يقول لك أنا ما أروح أترهبن. طب حضرتك هتيجي المجتمع الرهباني هتفاجأ إن ده مجتمع زيه زي أي مجتمع أنت المفروض كنت هتعيش فيه. يعني في واحد يكون المجتمع بتاعه قرية اتربى فيها بسلوكيات معينة، بطريقة تعامل معين، واحد تاني تربى في المدينة، واحد تاني في وجه بحري، واحد تاني في وجه قبلي، كلنا بنختلف في الثقافات وفي البيئة اللي احنا تنشأنا فيها. فتيجي بقى للمجتمع الرهباني تلاقيه مجمع من كل هذه الثقافات ومن كل هذه البيئات ومن كل المستويات المختلفة. فلو حضرتك ما كانش عندك استعداد ان انت تقبل الاخر باسلوبه بطريقته بثقافته بحياته العامة اللي هو عايشها، هتصطدم بكل اللي انت هتتعامل معهم جوه الدير. لاحظوا ان دي نقطة في منتهى الصعوبة للي بيعيش في الدير أكتر من حضرتك لما تكون عايش في المجتمع الخارجي. لأن وانت في المجتمع الخارجي لما بتقابلك مشكلة في شغلك انت بتعمل ايه؟ زي ما قلتوا كده بسيب الشغل واشوف شغل تاني. طيب لقيت مشكلة في المكان السكني أو المنطقة اللي أنت فيها، بتفكر في أشوف سكن تاني. لقيت مشكلة في الخدمة اللي أنت بتخدم فيها، أشوف كنيسة تانية. قابلت أب اعتراف أنت ما ارتحتش ليه، أو هو يعني ما فيش أي انسجام بينكو، بتعمل إيه؟ تقول أشوف أي أب اعتراف تاني. في مئات الآباء. إذن فالحلول بتبقى سهلة قدامك وانت بره. تيجي داخل أسوار الدير أو في المجتمع الرهباني اللي انت هتنتمي ليه، هل الحلول ديت بتبقى متاحة ليك؟ أبدا. فيش واحد يجي مثلا رئيس الدير أو المسؤول عن توزيع الأشغال يقول له يا فلان بعد إذنك يعني انت هتبقى مسؤول عن الشغلانة الفلانية. تقول لي شغلانة فلانية؟ لا لا لا، ما تستنديش. لا ده أنا عايز أشتغل الحاجة المعينة. لاحظوا هنا يظهر أول ندر أو أول عمود من أساسيات الرهبنة، هو إيه؟ الطاعة. أنا ما رضيتش أقولها في الأول، قلت إحنا بقى إيه في حكاوينا كده نبتدي نكتشفها في حياتنا العملية. ده بقى قالوا ان ثلاث نذور الرهبنة هي ايه؟ الطاعة والعفة او البطولية والفقر الاختياري. فقر الاختياري دوت كلنا بناخد القرار فيه وقت ما تكون هتفكر انك تروح الدير، فاحنا كدير نقول لك لو سمحت تعالى بشنطة هدومك فيها غيار، ما فيهاش يعني حاجات تقول تكفيني سنين عديدة، لا يا دوب غيار كده يكفيك مجرد اليومين ثلاثة الأولانيين في وجودك للدير، وبعد كده الدير يتكفل بيك في كل شيء أنت محتاجه. طب أنا عندي عربية، أنا عندي حساب في البنك، أنا عندي شقة ورث، أنا عندي مش عارف إيه، عندي إيه، نقول لك كل الحاجات دي تسيبها لمين؟ للأسرة، وتكتب تنازلات رسمية عنها قبل ما حضرتك تيجي الدير. ما أنا يمكن أحتاجها، نقول لك تحتاجها لمين وإمتى. أنت مجرد أن أنت وانس خدت القرار وقلنا لك اتفضل، يبقى الدير هو اللي مسؤول عنك في من الوقت ده. كون أن أنت بقى عمال بتكون ثروات وبتحتفظ بيها، إذن فأنت تعارضت مع أول ندر من ندور الرهبنة هو إيه؟ الفقر الاختياري. فالنقطة ديت ما هيش موجودة عندك، فيبقى في عمود من الثلاث أعمدة واقف على حيله ولا مكسور، فيبقى المبنى مش متزن من أوله. فيجي الواحد في الشغل يقول حاضر، طيب بعد سنة بعد شهرين بعد ثلاثة حصل تغيير في الأشغال، يا فلان سيب الشغلانة دي النهاردة وبكرة الصبح تمسك الشغلانة الفلانية. لا أنا ارتبطت عاطفيا ونفسيا بالشغلانة دي، أنا مش هغيرها. مين نقول لك في الرهبنة ينفع ولا ينفعش؟ ما ينفعش. يجب أن أنت تعيش إيه؟ حياة الطاعة، وما تبقاش كلام بيتقال، ده تبقى معاشة، يعني حاضر بكامل الرضا. إذن ففي سهولة في الحياة جوه الدير ولا في نوع من الصعوبة؟ إحنا بنفكر فيها نقول لا، بتوع الديورة دول ناس مرتاحين جدا، يعني ما عندهمش أي مشاكل من المشاكل اللي بنتعرض ليها، يكفي ما فيش مدير بيضايقهم، يكفي ما فيش ساكن تحتيه ولا فوقيه عمال يهينه في الطلعة والنازلة، يكفي مش عارف إيه، يكفي إيه. لكن اللي أنا عايز أقوله إن كل حياة ليها المحاربات بتاعتها وليها المشاكل بتاعتها، بتعتمد على مين يتخطى هذه المشاكل؟ الشخص نفسه. في واحد عود نفسه إن هو عايز يعيش بلا هم أو بلا مشاكل، يعني مش عايز مشاكل تجيله خالص، أما تجيله مشكلة ما يفكرش إن هو يحلها إزاي، ويتخيل إن مشكلته ديت هي المشكلة الوحيدة على وجه الكرة الأرضية كلها. واحد تاني عاقل ومتزن اتعود ان لما تجيله المشكلة قبل ما يعلنها ويفجرها على الملأ يفكر فيها، يا ترى المشكلة دي انا حلها ازاي. هو ده العقل. عشان كده اللي يعيش بالمبدأ ده تلاقيه مرتاح في اي مكان يعيش فيه. فتيجي يظهر عندك هنا بقى، هل يا ترى سهل ان انت تتأقلم على المجتمع المغلق اللي هو داخل اسوار الدير ولا صعب؟ ممكن واحد يقول مجموعة الأصدقاء اللي أنا بتعامل معاهم دول في بعض الأشخاص منهم مش عاجبني، مش عارف أتعامل معاهم، بتعملوا إيه؟ غيرهم، تعملش معاهم. لكن هل ينفع هذا الأسلوب تتخذه داخل الدير؟ يعني أما تيجي تكون ليك حوالي 100 راهب موجود في الدير بالتقريب، ودول بيعتبروا أبائك وإخواتك أسرتك، هل هيجي وقت من الأوقات تتجنب التعامل مع مجموعة وترفض مجموعة تانية وتتصادق وتتقارب لمجموعة أخرى، يبقى هي ديت الشلة بتاعتك أو قعدتك المستمرة معاهم أو كلامك معاهم باستمرار والآخرين بينك وبينهم عداوة؟ لاحظوا، لو هذا الفكر تولد داخل واحد جوه الدير نقول له خلي بالك الطريق اللي انت ماشي فيه والطريقة اللي انت ماشي بيها غلط غلط، لان المفروض الانسان كل ما عاش مع ربنا وارتقى في مستواه الروحي قلبه دوت يوسع عشان يحتمل الخليقة كلها. ما يجيش وقت من الأوقات يقول أبونا دوت أنا بكره إن أنا أشوفه، أبونا دوت أسلوبه كده مش عارف ماله كده، كل ما يقول كلمة أنا ما بلعهلوش، أبونا دوت أسلوبه حاد جدا فأنا مش هتعامل معاه، ويقعد يصنف كل اللي جوه اللي بيتعامل معاهم. إذا يصبح داخل الدير عمال يوسع قلبه لاحتواء الكل ولا قلبه عمال يضيق أكتر وأكتر؟ إذا ففين بقى الاشتياق الأولاني اللي كان حضرتك بتقوله يوم ما جيت فتحتني، أو يعني مش أنا، أي حد فتحته إنك عايز تترهبن وسألك السؤال أنت عايز تترهبن ليه؟ قلت له عشان إيه؟ أعيش مع ربنا، عشان أدي لربنا كل وقتي. طب هل الإنسان يقدر يدي وقته كله لربنا ويوجه محبته كلها لربنا وهو بيكره إخواته؟ أظن دي اتكلم عليها باستفاضة معلمنا يوحنا الإصحاح الرابع من رسالته الأولى. فهنا بتوجد بقى الصعوبة أو الجهاد داخل الحياة الرهبانية اللي احنا ساعات ما بناخدش بالنا منها، وهو ان انت اما بتقابل مشكلة قدامك هل يا ترى بتفكر ازاي تتخطاها ولا بتقف عندها ولا بتتراجع خطوة الى الوراء؟ النوعيات دي كلها بتبقى موجودة، بس القرار بيرجع للواحد نفسه على حسب جهاده هو ايه. هل عايز فعلا يكتسب الكل ويحب الكل ويرمو في الفضيلة، ولا واحد مع كل مشكلة بتتحطم حاجة جواه، كل ما يحصل خلاف وجهات النظر بينه وبين شخص بيخسره، وبعدين تلاقيه مع مرور الوقت هو أصبح إنسان منعزل عن المجتمع والآخرين رافضين التعامل معاه. هل تتخيلوا معايا أما يبقى إنسان عايش بالأسلوب ده داخل الحياة الرهبانية، يبقى هو عايش في نمو روحي ولا عمال يتقهقر إلى الوراء؟ لحظة، أنا بقول ليه النقطة ديت، لأن ساعات من يعني بيحصل معانا تلاقي الشاب داخل الدير وهو ملتهب روحيا، شعلة من الحرارة أو يعني الحب الإلهي جوه قلبه متأجج، وده اللي بيخلينا كلنا ناخد قرار ترك العالم والذهاب إلى أي دير. قرار ده ما هو سهل، إن الواحد يقعد يفكر فيه بعقل كده، إنك تتخلى عن كل حاجة وتترك كل شيء، وبعدين تقول زي التلاميذ لما قالوا مع للسيد المسيح قد تركنا كل شيء وتبعناك. واحد اللي بياخد القرار ده بيكون ماشي بالمبدأ ده، سيب كل حاجة. هل انت بقى حافظت على هذه الشعلة اللي بدأت معاك والمفروض تزداد، ولا الواحد بيبقى مجرد هدفه الهدف القصير اللي حققه هو فقط دخوله الى سلك الرهبنة، او ان هو يصبح راهب بالاسم وبالشكل؟ هنا بقى يتولد العمود الثالث او النظر الثالث، ويبان يا ترى الواحد هل يحافظ على حياته وعلى جهاده وعلى عفة فكره ونظره وسلوكه وكلامه وتعاملاته، ولا هنلاقي بعد شوية أدام الخط ابتدى ينحرف، أو يعني الواحد ابتدى يطلع عن المسار، فتبتدي بقى الشعلة الروحية اللي كانت جواه مش تنطفئ مرة واحدة، لكن الضوء بتاعها يبتدي يقل 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 لغاية ما يجي في الآخر خالص يقول يا ترى أنا دخلت الدير ليه؟ سؤال مأساوي المحض يوصل لهذا السؤال. عشان كده أما الواحد يجيله فكر من الأول خالص نفسي في الرهبنة، ودي ده سؤال أو يعني فكر بيتبادر لآلاف، وما تيجي تسأل كده كل الشباب اللي في مرحلة ثانوي وأول الجامعة نفسك تعمل إيه؟ ولك ترهبن. طبعا بعد شوية الواحد بيكون فكره نضج شوية، فيبتدي يفكر أيهما أفضل بالنسبة له أو إيه اللي يلائم حياته، فتلاقي في مجموعة ما زالت بنفس الفكر ومجموعة أخرى غيرت فكرها إلى حياة الزيجة. لكن يجي هنا بقى السؤال اللي كتير بيسألوه، إمتى أعرف إن طريقي طريق الرهبنة؟ ساعات كتير الواحد يجيله فكر بعدين يقعد يفكر فيه وعايز ينفذه دلوقتي، لكن لما يتأنى شوية يلاقي الفكر اللي كان حامي قوي جواه اللي حصل ابتدى يهبط يهبط يهبط، وبعدين جت فكرة تانية بقت هي اللي على الوش، وفكرة الرهبنة بقت فين؟ تحت شوية. هل هتثبت؟ انا بتكلم بقى على امتى اعرف ان انا اتجاه رهبنة، او ما زلت متذبذب ما بين الطرق. مش غلط ان يجي لك فكر اخر، يعني احنا في حياتنا الاجتماعية كلنا بنتعامل مع الكل، فممكن واحد يكون بيفكر في فكر الرهبنة من كذا سنة، وبعدين دخل الجامعة او اي مجتمع اشتغل فيه فتقابل مع احدى الشخصيات اللي استحوذت تفكيره لفترة معينة وابتدى يفكر فيها اذا كانت تصلح انها تبقى زوجة لي ولا لا. عيب ولا مش عيب؟ مش عيب. البعض ما بيفكر في الطريق التاني بيلاقي الطريق التاني يناسبه أكتر، واللي برافو إن أنت حسمت الموقف ووجهت نفسك للاتجاه الصح، والبعض الآخر لما يفكر يقول فلانة أو أيا كان كل اللي أنا تعاملت معهم دول ناس فضلاء جدا، ممتازين جدا، صفاتهم كلها أحسن مني بكتير، لكن أنا لا يناسبني هذا الطريق. طب إيه اللي يناسبك؟ أنا يناسبني طريق البتولية. طب إيه اللي يناسبك في طريق البتولية؟ يبتدي يفكر مع نفسه فيلاقي أن الاتجاه بتاعه هو اتجاه إيه؟ الحياة الرهبانية. إذن وقت ما تعرض عليه أو فكر في الطريق الآخر لم ينظر له أنه هو طريق غلط، ولم ينظر إلى الجنس الآخر أنه هم دول سبب في المشاكل، وما نظرش لسر الزيجة أنه هو حاجة أدنى من الرهبنة. دي كلها تقييمات غلط. يوم ما حضرتك تقيم أي حاجة زي ما أنا قلتها كده اعرف ان تقييمك غلط، لان الزيجة اسمها ايه؟ سر مقدس. الرهبانة اسمها ايه؟ حياة بتولية وقرار شخصي، ما هو السر المقدس في الكنيسة. انا مش بقلل من دي وبزود من دي، بس انا بقول العكس اللي البعض بيتهم فيه سر الزيجة ان هو حاجة بتبعدنا عن ربنا. لا، ما بتبعدش. حاجة كلها مشاكل؟ لا، مش كلها مشاكل. حاجة بتخلينا نلتزم بأمور كتيرة بتبعدنا عن ان احنا ندي وقتنا كله لربنا. ما حصلش، لان الواحد هو اللي بيقدر يتحكم في الأمور دي كلها. لاحظوا ان كتير من الشباب رافضين الزواج بسبب واحد، وان هم بصين لسر الزيجة ان هو كله مشاكل. ليه بتبصوله كده يا شباب؟ يقولك ما احنا كل ما نتقابل مع اتنين متجوزين نلاقي فيه مشكلة واثنين وثلاثة بينهم. ما عشان حضرتك ما بتعرفش منهم الا المشاكل اللي بينهم، وده طبعا عيب من الاشخاص نفسهم ان هم بيحكوا مشاكلهم للآخر، وبالتالي اتشوهت قدامنا صورة الزواج كله ان هو بقى طريق يعني قلما خلص منه ناس بسبب المشاكل والأمور اللي هي بتحصل بينهم. لكن ليه ما ننظرش لسر الزيجة ان هو ده كنيسة جديدة بتولد، ويجب ان الواحد يكون على قدر كافي من المسؤولية ان يبقى اب روحي وام وقورة يلدوا ثمرا صالحا زي ما احنا بنصلي في صلوات سر الزيجة، ويغرسوا ابنائهم كرما او غرسا في كرم الرب، لغاية ما يجي الواحد يقف قدام ربنا كده الاب مفتخر ويقول له ها انا ذا والاولاد الذين اعطانيهم الرب، فرحان ان هو داخل هو واولاده وزوجته. مش ده دور الزوج او الاب وده دور الام؟ فساعات احنا بننظر لسر الزيجة ان هو حاجة كده اقل بكتير قوي من الرهبنة، فتلاقي الكل يتجه لفكر الرهبنة ايا كان طريقه او مش طريقه، ايا كان يناسب حياته او ملكاته او اتجاهه الفكري ومشاعره الداخليه ولا لا، فياخذ طريق الرهبنه هربا من الطريق الاخر. يقول لك خلي بالك ده قرارك كله غلط من الاول، لان انت لو دخلت طريق بسبب ان انت هربان من الطريق الثاني او شايف ان هو حاجه معقده وكلها مشاكل، في القريب العاجل سوف تفشل في هذا الطريق اللي انت اتخذته غلط. خلوا بالكم من النقطة ديت قوي. يعني اللي مش بيفكر في الرهبنة من اجل اقتناعه التام ان هو ده الطريق الوحيد اللي يتناسب مع فكره ومشاعره وحياته واشتياقاته بعد فترة قليلة بيتعثر في الرهبانة وميمشيش فيها بطريقة كويسة. عشان كده اما نقول ان الاساس في فكر الرهبانة ان لما الواحد يجي يفكر مع نفسه إجابة على السؤال اللي بتسأل باستمرار، يا ترى أنا طريقي رهبنة ولا زواج؟ هقول لك مش أنا اللي هقول، مين اللي هيقول؟ أنت، لأن أنت اللي عارف فكرك إيه، وأنت اللي عارف مشاعرك إيه، وأنت اللي عارف اتجاهاتك نفسها بتميل لأنه طريق. لكن احذر كل الحذر انك تبقى زي ما انا قلت من شويه واخد طريق من اجل هروبك من الطريق الاخر. علشان كده تبص تلاقي التذبذب في الفكر هو دوت اللي بيتعبنا. تعرف انت بقى طريقك هو الرهبنه او طريقك هو الزواج لما تلاقي الفكره اللي داخل ذهنك مستمرة ومستقرة، مستمرة فترة كبيرة ما جاش عليها وقت واختفت خالص. ممكن يكون تفكيرك قل فيها لكن اختفت ديت لا. قل امتى؟ اما تكون بتفكر في طريق اخر وتوازن. هل يا ترى ما كل واحد مننا من حقه ان هو يقيم نفسه ان انا انفع في هذا الطريق؟ ودي لازم. فمش معقولة هتقول لي انا بفكر في الطريقين بنفس النسبة، لا، هيجي وقت من الاوقات تلاقيك بتفكر في طريق اكتر من الطريق الاخر، فدي مش مشكلة. لكن كون ان انت تلاقي كان عندك فكرة واختفت فترة كبيرة وبعدين لما جيت في وقت من الأوقات جيت مرة قضيت خلوة 3-4 أيام، جيت مرة اتقابلت مع حد من الأبهات اللي انت استظرفته وشايف شخصيته عجباك ومعجب قوي بشكله وبأسلوبه، فتلاقي الفكرة جات لك مرة تاني. الفكرة جات لك مرة تاني ليه؟ للتأثر الوقتي بشخصية معينة، مش لشعورك الداخلي ان ده طريقك اللي انت محتاجه. ففي الحالة دي اقول لك برضو خلي بالك ان الفكرة ما هياش متأصلة فيك قوي، ما تتسرعش لاتخاذ القرار. لكن اما يكون الفكرة قل تفكيري فيها شوية وانا بفكر في الطريق الاخر، وبعدين اما فكرت في الطريق الاخر لقيته ما يناسبنيش انا، مش الطريق وحش، لا الطريق كويس وفي ناس كتير بتخلص فيه والأسرة المسيحية الكويسة هي ديت الكيان الحلو اللي المسيح أوجده واللي ربنا خلقه من أول الخليقة، ذكرا وأنثى خلقهما وباركهما وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. ده الوضع الطبيعي. لكن اما اجي انا الاقي نفسي ان الطريق دوت ما يناسبنيش انا شخصيا عشان انا اتجاهي وميولي لطريق اخر، اقول لك طيب استثمر الفكرة ديت وهي اشوف انها مستمرة معاك بنفس القدر وبتزيد ولا متأرجحة ولا ثابتة على مستوى معين ولا بتروح من ذهنك فترات كبيرة قوي وترجع مع التأثيرات الوقتية. لو لقيتها بتروح خالص وترجع مع التأثيرات الوقتية لو سمحت لغيها من تفكيرك خالص. يعرف ان هذا الطريق ليس طريقك. ليس طريقك من ناحية ايه؟ الحياة المستمرة. ما انت هتبدأ فيه وهتستمر فيه لايه؟ اخر لحظة في حياتك. فده قرار مصيري لازم الواحد يكون مخلي باله منه. لكن لو انت فكرت ولقيت التفكير بتاعك ان لا الموازنة ما بين الطريقين، لا انا اتجاهاتي للطريق الاخر السهل واللي بيخلص كثيرين. وانا بقول السهل على انهي طريق؟ على سر الزيجة، هو الاسهل. ودي كلمة ضد الفكر اللي جواكوا، لان كله بينظر يقول لك الرهبانة اسهل. لا، الرهبانة مش اسهل، لان الرهبانة دائمة الحرب والجهاد منذ لحظة دخولك الدير الى لحظة دخولك الطافوس اللي هو المدفن اللي انت بتدفن فيه. تقول لي ما الشيطان ما بيسيبش حد، ما هو بيحارب برضو الناس اللي موجودين في العالم. اقول لك اه، بس بنسبة اقل بكتير من محاربته لسكان البرية والسالكين في الشكل الرهباني. يمكن في قصة في حياة القديس الأنبا أنطونيوس انتوا كلكم عارفينها، اما جه الشيطان يحاربه وكان منزعج جدا من الشكل الرهباني اللي احنا لابسينه ده، وجه الشيطان يعني مش قادر يحتمل شكل القلنسوة اللي فيها الصلبان ديت بتحرقه، فجه يحارب الأنبا أنطونيوس فشد من على دماغه القلنسوة ديت، عايز ينزعها منه وكأنها ديت مصدر السلاح بتاعه اللي بيغلب بيه الشيطان. ودي اللي بتحصل الفكر بتاعنا، عشان كده تلاقي القلنسوة عليها 13 صليب من كل ناحية 6 وفي الوسط صليب كده بيجمعهم كلهم، وهو بيحمي الفكر. والآباء يقولوا ان دول ال 12 تلميذ وده السيد المسيح اللي هو كانوا مجتمعين فيه. فتغلف رأس الراهب كأنها حماية أو خوذة من حرب الشيطان. فجي الشيطان يشد القلنسوة دي وقت من على رأسه، فأنبا أنطونيوس تمسك بيها، ده بيشد وده بيشد، فحصل ايه؟ اتقطعت من الوسط اللي هو الخط الأبيض اللي انتم بتشوفوه متخيط في القلنسوة دوت. تخيل اما في قصة حد من الاباء، انا مش فاكر اسمه دلوقتي، لبس اللبس الرهباني دوت لدمية، يعني هيكل عظمي، فلقوا الشيطان جاي قاعد يحارب فيه فاستعجبوا. هو بيحارب عظم، بيحارب شخص ميت من بدري، فلقوا ان هو بيحارب ايه؟ الزي نفسه بيحرقه. حاسس ان دول الفئة اللي واقفين يحاربوا فيه ليل ونهار. فتخيلوا قدر المحاربات اللي بتوجه للراهب. هل دي تتساوى مع مجهودك العضلي اللي انت بتبذله في الشغل من اجل اعالة الاسرة اللي انت مسؤول عنها؟ انا مش هقول اه ولا لا، كل واحد يجاوب من جواه. هل اما انت تبقى ملتزم بشغل وبتسبحة وتصحى قبل التسبحة علشان تصلي صلواتك الشخصية اللي متفق فيها مع اب اعترافك والمطانيات اللي المفروض بتعملها كل يوم، وبعدين تنزل التسبحة وبعد التسبحة تحضر القداس وبعد القداس تطلع على شغلك، وبعدين يكون في فترة راحة قليلة جدا، فترة الظهر ساعة أو ساعتين بالكتير، وبعد كده ترجع على شغلك تاني، ومن الشغل على الكنيسة الصلوات المجمعية بتاعت المزامير، وبعدها إذا كان في عشية، وبعدها إذا كان عندك أي التزامات تحضر دق القربان وعندك حصة ألحان بتحضرها عشان تحفظ أو تحفظ غيرك، وبعديها إذا كان مثلا حد من الآباء مريض أو غيره رايح تزوره علشان تقدم له عمل محبة، وبعدين تلاقي يومك ابتدى من الساعة 3 الفجر انتهى امتى؟ 11 بالليل. كل ده متواصل. لاحظوا ان ده برنامج اليومي، ما عندناش أجازة أسبوعية، ما عندناش ويك إند نقول النهاردة أوف داي يعني مش هنعمل أي حاجة فيه. ده برنامج يومي انت مش مضطر ان انت تعمله، ده انت بتمارس كل ده بايه؟ بمحبة وباشتياق. يعني اليوم بيخلص بمجهوده، ما بتبقاش بتنام بقى وتقول يا الحمد لله ان اليوم ده واتخلص انا بكرة هاخده اجازة. حضرتك بتعمل كده انت في بيتك. يعني اما بيكون الدنيا زنقت عليك شوية بتعمل ايه؟ مش رايح الشغل النهاردة، مش هودي الولاد المدارس النهاردة، حد تاني يوديهم. يعني سهل ان انت تاخد القرار. لكن جوه الرهبنة انت بتبقى بتعمل كده باشتياق ومحبة، وبالتالي بيبقى في تواصل بدون زهق. اما بتوصل لمرحلة ان بتحس ان الوضع ده تقيل قوي عليك وبتعمله بتذمر وبتعمله بأريافة، يبدأ الكسل والتراخي، وفي الوقت ده تكتر ايه؟ حروب الشيطان عليك. الجدع بقى اللي يسد على حروب الشياطين. اقروا كده في بستان الرهبان اما القديس ابو مقار تقابل مع شخص هارم جدا كبير قوي شكله غير طبيعي، فحس ان ده مش انسان من سكان البرية، يعني حاجة كده ضخمة وكبيرة ولابس لبس محدش بيلبسه، كله دوي كده وكأن كوبايات معلقة في اللبس بتاعه، وفي حاجات محطوط فيها ريشة وحاجات محطوط فيها مش عارف أدوات صغيرة كده. فسأل وقال له أنت مين؟ هو أنت شخص من سكان البرية؟ فربنا أنطق الشيطان بصوت قال له لا أنا مش من سكان البرية زيكم كبشر، ده أنا المدعو إبليس الذي يحارب البشر. قال له طب وإيه شكلك وضخامتك ديت واللبس الغريب اللي انت لابسه والحاجات اللي متعلقة على كتفك وصدرك فقعد يشرح له بقى. قال له ديت بألطخ بيها عين الراهب اللي سهران عشان يصلي طول الليل فأجلب عليه النعاس، والدواية ديت باخد منها وأدهن رأس أو فكر الإنسان النقي اللي عمال يفكر في الصلوات والهزيز في الأمور الإلهية فأجلب عليه فكر دنس، ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. فأبو معار ما شاف كل المحاربات دي كلها وقع على الأرض وحس، قال صرخ من قلبه قال يا رب ومن يخلص من هذه الحروب كلها؟ مين يقدر يخلص من الحروب دي كلها؟ سمع حد صوت قال له ايه؟ المتواضعون يخلصون. قصتين متشابهتين في الموضوع دوت في بستان الرهبان تقروهم تبين قد ايه الحروب اللي بتوجه للراهب ما هي سهله. طبعا ما فيش اي مجال ان نتكلم فيها لان الموضوع ما يخصكوش عشان نتكلم في تفاصيلها، لكن تبين لنا ان ما هي سهلة حياة الرهبان اللي بيفكر فيها انها هروب من العالم نقول له انت غلطان، اللي بيفكر فيها هربا من مواجهة المسؤولية في سر الزيجة نقول له انت غلطان، اللي بيفكر فيها عشان شايف الجواز كله مشاكل وكل اتنين بينهم مشكلة واثنين وثلاثة واربعة نقول له انت غلطان، اللي بيفكر فيها يقول دي حياة سهلة وأنا ما بحملش هم فيها، ما هو الدير هو اللي بيعولني والدير اللي بيجيب لي اللبس والأكل والمشروبات وغيره وغيره وغيره. نقول له آه فعلا بيحصل كده، بس أنت لازم تكون أمين في المسؤولية اللي الدير بيكلفك بيها، لازم تكون إنسان بتجاهد باستمرار، لازم تكون إنسان ملتزم بقانونك اليومي. الموضوع ما هواش متساب على حسب ما كل واحد يعيش. وبعدين يجي بقى جوه الرهبنة تلاقوا في طرق كتير قوي، يعني ممكن نلاقي في زي ما حضراتكم بتتخيلوا ان الراهب بيقعد شوية في الدير زي ما بتقروا في الكتب وبعدين لازم يخرج للوحدة. طبعا كان زمان الموضوع دوت وقت ما كانت الجبال ما فيهاش اي قيود علينا ولا فيها المزارع والعمار اللي موجود دلوقتي. لكن حتى موضوع الوحدة ده ليه قوانينه وليه نظامه، مش أي واحد يسمح ليه إن هو يخرج يتوحد بره الدير. في بعض الآباء يكونوا متوحدين بره الدير، وفي بعض آباء يكونوا عايشين في ألالي منفردة بنفس نظام المتوحد خارج الدير بس جوه أسوار الدير. وفي النظام الأغلب اللي يكون عايز يعيش في هدوء وسكينة، ويكون عايز يبعد عن الاحتكاكات، بس دي بعد فترة من الزمن في حياته جوه الدير، بنسميها الحبساء. يعني واحد يكون حبيس جوه القلاية بتاعته، حضرتك بيكون جنبيك راهب ممكن ما تشوفوش بالأسبوع، ويكون قانونه ان هو ما بيطلعش الا السبت والحد بس، وطول الاسبوع موجود جوه قلايته. بيعمل ايه؟ دي بقى مش موضوعك. بيعمل ايه في الوقت دوت كله؟ ده بيبقى اتفاق ونظام هو متفق فيه مع اب اعترافه ورئيس الدير، بحيث ان هو يشغل وقته كله كانه بيشتغل بره. والاغلب بقى النظام الاغلب اللي حضراتكم بتشوفونا فيه دلوقتي، وهو ده الحياة المشتركة أو حياة الشركة، إن تلاقونا كلنا بنصلي مع بعض التسبيحة، كلنا بنصلي مع بعض القداس، كل واحد ليه شغله المكلف بيه، وقت الأكل بناكل مع بعضنا، الصلوات مع بعضنا، كل واحد ليه قليته في مبنى بيجمع علالي كتيرة. هي دي حياة الشركة الرهبانية أو النظام اللي احنا عايشين بيه دلوقتي. ايه رأيكم في الرهبنة؟ سهلة ولا صعبة؟ حلوة ولا هنفكر فيها بعقل واتزان قبل ما الواحد ياخد القرار ولا لا؟ امتى الواحد يحس ان هو ده طريقه وما يقعدش كل شوية يتعب فكره ويشغل نفسه ويقعد يسأل مئات الأسئلة لمئات الآباء، كل واحد يقابله أنا مش عارف الحقيقة طريقي هو الرهبنة ولا حاجة تانية. يعني أنا بعد ما هقول والمجد لله دائما دلوقتي، حد عنده أي سؤال هلاقي اتنين تلاتة بيسألوني نفس السؤال ده، أنا بفكر في الموضوع بس مش عارف ده طريقي ولا لا. استمرار الفكر وثباته فترات طويلة وعدم اضمحلاله فترات طويلة ووضوحه أمامك بنفس المقدار، دي نقط أساسية تعرفك إن هو الطريق ده والطريقة ولا لا. ولا تنظر أبدا إلى الطريق الآخر وهو سر الزيجة إن هو طريق مليء بالمشاكل ومليء بالمشكلات اللي ملهاش حل ومليء بالمسؤوليات اللي أنا مش قدها، وتنظر إلى أن الرهبنة هي هروب من تحمل المسؤولية. حضرتك هتخش الرهبنة هتتحمل مسؤولية أكبر وأكبر وأكبر من أن أنت كنت تبقى أب أسرة، فإذا ما كنتش أهلا أنك أنت تبقى مسؤول عن أسرة، ويبقى بالتالي مش هتبقى أهلا أن أنت تبقى مسؤول عن أي مسؤولية داخل الدير. ربنا يدينا الفكر المستنير اللي الواحد يقدر يفكر في الأمور دي باتزان، ويقدر يوضح لنفسه ايه هو الطريق اللي بيسلك فيه او طريق خلاصه اللي هو يحدده، عشان محدش ياخد قرار غلط وبعد كده يقول يا ريتني وما كانش ده الطريق طريقي، وبعدين الندم بعد فوات الأوان لا ينفع بأي شيء. ربنا ينير بصيرتنا كلنا ويوجه حياتنا كلها إلى الهدف الصحيح وهو الملكوت لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.